بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. طيب، النواقض الذي مرت معنا أمس هي ما يعبر عنها الفقهاء بالخارج من السبيلين كما مر معنا، وهو على قسمين، معتاد وغير معتاد. بقيت نواقض أخرى من نواقض الوضوء نذكرها أو نذكر ما يتيسر منها اليوم، ونكمل ما بقي غدا بإذن الله عز وجل. طيب، من هذه النواقض، من نواقض الوضوء، النوم. فقد وقع خلاف بين أهل العلم في النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ وقد ذكر بعض أهل العلم في المسألة ثمانية أقوال، من أشهر هذه الأقوال القول بأن النوم ناقض بكل حال، وهذا قول الحسن والمزني وأبي عبيدة قاسم بن سلام وإسحاق، وبه قال ابن المنذر. القول الثاني أنه لا ينقض. قبل هذا، أصحاب القول الأول استدلوا بحديث صفوان بن عسى رضي الله عنه وأرضاه المتقدم معنا، وفيه كنا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من ماذا؟ إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو إيش؟ أو نوم. فهو دليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء، فاستدل هؤلاء بهذا الحديث على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. القول الثاني أنه لا ينقض بحال، أن النوم لا ينقض بحال، أي سواء كان كثيرا أو قليلا، مستغرقا أو ليس بمستغرق، لا ينقض بحال. وهذا القول محكي عن أبي موسى الأشعري وابن المسيب وغيرهما رضي الله عنهما ورحمهما الله. ويستدل هؤلاء بحديث أنس في مسلم، وفيه أنه قال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذه رواية مسلم، وجاءت في سنن أبي داود وغيره أنه قال ينامون حتى تخفق رؤوسهم، وفي بعض الروايات حتى يسمع لهم غطيط، وفي بعض الروايات حتى يضعون جنوبهم أقال ويضعون جنوبهم. فاستدل بهذه الروايات وبأصلها على أن النوم مطلقا ليس بناقض من نواقض الوضوء. ووجه الدلالة واضح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. القول الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال. وهذا قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وذكرت في المسألة أقوال أخرى. هؤلاء أو أصحاب القول الثالث بماذا استدلوا بمجموع الحديثين؟ قالوا فيحمل حديث صفوان بن عسال على كثير النوم، ويحمل حديث أنس على قليله، والراجح في المسألة والله أعلم أن النوم المستغرق الذي لا يشعر بمن حوله أن النائم المستغرق في نومه الذي لا يشعر بمن حوله فهذا ينتقض وضوءه لحديث من؟ لحديث صفوان بن عسال. والنائم الذي يشعر بمن حوله فهذا لا ينتقد وضوءه لحديث من؟ لحديث أنس. لذا جاء في القاموس أنه قال النائم هو أو النوم في تعريف النوم قال هو النعاس والنوم المستغرق أو كما قال رحمه الله تعالى. لذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام قال فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق في قوله إلا من جناء إلا من غائط أو بول أو نوم. قال هذا حديث مطلق. قال فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك أن صاحبه لا يدرك ماذا؟ من حوله ولا يشعر بمن حوله فمثل هذا يقول العلماء يكون مظن لماذا؟ مظن الفساء، مظن لخروج الريح وما شابه ذلك. قال ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعد الاستغراق بعدم الاستغراق أي أن هؤلاء في أولية النوم ولم يستغرقوا بعد في ماذا؟ في النوم، لأنهم ما زالوا منتظرون منتظر. وحال منتظر الصلاة لا يكون ماذا؟ لا يكون غائبا في نومه. هذا معلوم، تجد بعض الناس إذا طالت الصلاة تأخرت الصلاة وانتظر الصلاة وإن حصلت منه النعاس أو دخل في شيء من النوم إلا تجد أنه ذهنه ماذا؟ يشعر بمن حوله. لذا إذا سمع عطس بجانبه أو حركة أو دقة استيقظ مباشرة. فمثل هذا النوع يكون نائم ولكنه ليس بماذا؟ ليس بمستغرق في النوم، فلا ينتقد وضوءه. لماذا؟ لأنه يشعر بمن؟ بمن حوله. واضح الأمر أم لا؟ فينزل حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه على هذه الصورة، على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة حتى ينامون ثم يتوضأ ثم يصلون ولا يتوضؤون فيكون حالهم حال النائم الغير مستغرق في نومه، بل هو بين النائم واليقظان فمثل هذا يكون في الصورة نائم ولكنه لا يأخذ أحكام النائم فإن استغرق في النوم بحيث أنه لم يشعر بمن حوله فمثل هذا ينتقد وضوءه واضح هذا الأمر أم لا؟ كما سمعت من كلام العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل الاستغراق. الغطوط هذا الذي يحصل على عظام أصوات عند النوم، بداية أصوات عند النوم. قال فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم فينبه لئلا يستغرق في النوم. واضح هذا الكلام أم لا؟ هذا ملخص ما ذكره العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، ونحوه ذكر ذلك ذكر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر نحوا من كلام العلامة الصنعاني رحم الله الجميع. وهذا القول تجتمع به الأدلة وكما سمعتم ذهب إليه جماعة من المحققين، منهم من سمعتم الصنعاني وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا من المعاصرين العلامة العثيمين وشيخنا العلامة الوادعي وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا كما سمعتم هو القول الراجح في المسألة. فيقال في النوم هل هو ناقض أم لا؟ الجواب التفصيل. الجواب ماذا؟ التفصيل. فيقال إذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر بمن حوله فهذا ناقض من نواقض الوضوء، وإن لم أي أنه لم يكن مستغرقا بل كان يشعر بمن حوله فهذا لا ينتقض أو فلا يكون ناقضا للوضوء، فهذا لا يكون ناقضا للوضوء. وفي هذه المسألة فرع ذكره العلماء، وهو هل انتقاض الوضوء بالنوم أو انتقاض الوضوء لأنه مضن للحدث، لأنه مضن للحدث. في هذه المسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فرعا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فرعا في هذه المسألة، وهي هل النوم نفسه ناقض للوضوء أم أن النوم ليس بناقض للوضوء؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا نستفيد منه ماذا؟ من قال أنه مظنة، يعني هل النوم ناقض للوضوء بذاته أو أنه مظنة للحدث، أو أنه مظنة للحدث. من قال إنه ناقض للوضوء بنفسه فيخرج بالتفصيل المذكور، يخرج بالتفصيل المذكور، العبارة الاستغراق وعدم الاستغراق، واضح أم لا؟ وأما من قال إنه مظنة للحدث، فلو أن رجلا مثلا سدت مخارجه، لو أن رجلا مثلا سدت مخارجه، سدت سبيلان، سدت سبيلين أو سدت سبيلان، فنام نوما مستغرقا ثم استيقظ، هل يكون في هذه الحالة انتقض وضوء أم لا؟ الجواب ماذا؟ أنه لم ينتقد وضوءه، لأن الحدث، مظنة الحدث غير موجودة، مظنة الحدث غير موجودة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالصحيح في هذه المسألة أن النوم هو الناقض، أن النوم يكون ناقضا بنفسه، أن يكون ناقضا بنفسه أو يكون مظنة، ويكون هذا خارج عن الأصل أو الأغلب. من قال إنه مظنة فيقال هذه مسألة أنه يعمل له سد وما شابه ذلك، هذه أمور كما يقال نادرة، والنادرة والنادر لا حكم له. فالعبرة من المسألة والحاصل من المسألة أن يقال ما سمعتم، النوم المستغرق هو الذي يوجب الوضوء وينقض الوضوء، والنوم الغير مستغرق فهذا لا ينقض الوضوء. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، مسألة أخرى وهي مقاربة لهذه المسألة، الجنون والإغماء. ناقضان للوضوء إجماعا، ناقضان للوضوء إجماعا. الجنون معروف، والإغماء أيضا معروف، هكذا ولا؟ الإغماء يحصل له نحن نسميه دوخة، يعني رجل يحصل له شيء فيسقط هكذا ينطرح، إما مرض أو عاهة أو ضربة أو أي شيء يقال أغمي عليه. طيب، قال النووي في المجموع أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء، وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون، وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون. قال واستدل أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة رضي الله عنها، أي ما هو مستند الإجماع الإغماء، استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، أي فاغتسل مرة أخرى، فاستدلوا على أن الإغماء ناقض من نواقض الوضوء، لذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكرار الاغتسال من ذلك الإغماء. وهذا الدليل ليس ظاهر، وأظهر منه يعني ليس ظاهر في ماذا؟ في نقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فاغتسل ولم يتوضأ، قام فاغتسل ولم يتوضأ، ولو توضأ لقيل أنه دليل في المسألة، ولكن قام فاغتسل، ولا يقول قائل أن الإغماء ناقض من نواقض الغسل أو يوجب الغسل، بل هم متفقون على أن الغسل في الإغماء من المباحات. طيب، فشاهد الحكم في هذا أنه يكون ناقضا من نواقض الوضوء للإجماع في المسألة. طيب، الأمر الثاني من النواقض مس الفرج، الناقض الثاني من النواقض أي مما من النواقض المذكورة في غير السبيلين مس الفرج، والتعبير بالفرج يدخل فيه فرج الرجل وفرج المرأة. وهل مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ وقع في المسألة خلاف، وقع في المسألة أقوال وخلاف، أشهر هذه الأقوال ما يلي: القول الأول قول عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، وهو قول مالك والأوزاعي، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الأوزاعي، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والمزني، أن الوضوء ينتقض بمس فرج الآدمي، أن الوضوء ينتقض بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره، ولا ينتقض بغيره. وهذا الذي رجحه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ورحم الله من تقدم. استدل هؤلاء بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، وفي رواية من مس فرجه، وفي رواية من مس فرجا فليتوضأ. رواه أصحاب السنن بسند صحيح. فقال إمام البخاري رحمه الله تعالى: إنه أصح شيء في الباب. قال إمام البخاري في هذا الحديث: إنه أصح باب في إنه أصح حديث في الباب. القول الثاني أن الوضوء مستحب، أن الوضوء مستحب من مس الفرج وليس بواجب، أي لا يكون مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء يوجب الوضوء، بل يستحب لمن مس فرجه أن يتوضأ، يستحب لمن مس فرجه أن يتوضأ. وهذا القول روي عن مالك، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا من المعاصرين العلامة العثيمين. استدل هؤلاء بحديث طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مسست ذكري. أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، لا، إنما هو بضعة منك. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده حسن. وقال علي بن المديني: إنه أحسن من حديث بسرة، إنه أحسن من حديث بسرة بنت صفوان. أيهما أعلم بالعلل، البخاري أو علي بن المديني؟ عند من سأل عارض هذا، أيهما أعلم بالعلل، البخاري أو علي بن المديني؟ هذا سؤال سهل هذا. ها؟ علي بن المديني. علي بن المديني يقول: أعلم أهل زمانه بالعلل، أعلم أهل زمانه بالعلل. والبخاري من تلاميذه النجباء الأكابر. طيب، القول الثالث. طيب، قبل هذا استدل هؤلاء بحديث طلق بن علي، وجمعوا بينه وبين حديث بسرة بنت صفوان، وجمعوا بينه وبين حديث بسرة بنت صفوان. الثالث القول الثالث إذا مس فرجه متعمدا انتقض وضوءه وإلا فلا، بمعنى أن من وقعت يده على فرجه من غير عمد فلا ينتقض وضوءه، وهذا قول جابر بن زيد ومكحول واختار ابن حزم، وأيضا قالوا هذا استدل هؤلاء قالوا دليل مجموع الحديثين، منهم من جمع بين الحديثين وبعضهم ذهب إلى حديث بسرى بنت صفوان وحكم على حديث طلق بن علي أنه ضعيف، ومنهم من حكم عليه بأنه منسوخ. القول الرابع إن لمس بشهوة فرجه أو فرج غيره نقض انتقض وضوءه وإلا فلا، بمعنى أن من مس فرجه متعمدا ولكن بغير شهوة على هذا القول أنه لا ينتقض، على هذا القول أنه لا ينتقض، واضح الأمر أم لا؟ طيب، أما إذا مسه بشهوة فينتقض، وهي رواية عن مالك وعن أحمد واختاره العلامة الألباني من المعاصرين. والراجح القول الثاني، الراجح في المسألة القول الثاني، أي القول بالاستحباب وأن مس الفرج ليس بناقض من نواقض الوضوء، جمعا بين حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وبين حديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك. وهذا القول هو أولى الأقوال في المسألة، لأن به إعمال للحديثين من غير تكلف ولا تعسب، بخلاف الأقوال الأخرى، منهم من أخذ بحديث طلق ورد الآخر، ومنهم من أخذ بحديث بسرة ورد الآخر، إما رد الآخر بحجة أنه ضعيف، وإما رد الآخر بحجة أنه منسوخ، أو بحجة أنه مرجوح وأما الضعف فالحديث كما سمعتم الحديثان محتج بهما، وأما النسخ فلا يلجأ إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع ها هنا ممكن، وأما الترجيح فكذلك لا يلجأ إليه إلا عند ماذا؟ عند التعارض وعدم معرفة المتقدم من المتأخر، فيرجع في هذه الحالة إلى الترجيح، وها هنا الجمع ممكن وقد قال به أئمة رحمهم الله تعالى جميعا. فالقول الراجح في المسألة ما سمعتم من أن مس الفرج يكون ماذا؟ يكون مستحبا، من مس فرجه أو فرج غيره، مس فرجه أو فرج غيره، كالرجل يمس فرج امرأته أو العكس، فلا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، ولكن في هذه الحالة يستحب في حقه أن يتوضأ جمعا بين الحديثين، والله أعلم. وقد قال بهذا القول كما سمعتم شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قال به العلامة العثيمين من المعاصرين. واضح القول الأخير؟ طيب، مسألة أخرى تدخل في هذا الباب أو في هذه المسألة، من مس دبرا سواء كان دبرة أو دبرة غيره، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وقع في المسألة خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه ناقض من نواقض الوضوء، ومنهم من قال إنه ليس بناقض من نواقض الوضوء. من قال الأول قول إمام الشافعي وأحمد في رواية وغيرهما، الإمام الشافعي وأحمد يقولون إن من مس حلقة الدبر فإن عليه الوضوء، وغيرهما يقولون ليس بناقض، وهذا قول مالك والثوري وأحمد في الرواية الأخرى، وهو قول أيضا أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ أصحاب أبي حنيفة، أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه، طيب، وهو اختيار ابن حزم، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح لعدم الدليل، وأيضا لاستحباب البراءة الأصلية، فالبراءة الأصلية على عدم انتقاض الوضوء بمس الدبر. فإن قيل هل يستحب أن يتوضأ منه إلحاقا بالفرج؟ فالجواب أن الدبر ليس من الفرج، الدبر ليس فرجا، الدبر ليس فرجا، لكن من توضأ هكذا من باب يعني يدفع عن نفسه ما قد يقع في نفسه فهذا عائد إليه، فهذا عائد إليه. أما من حيث الوجوب والاستحباب فلا دليل على ذلك. طيب، الثالث من أنواع النواقض مس المرأة، مس المرأة، مس المرأة أي لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وقع أيضا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وذكرت في المسألة أقوال كثيرة، ومن أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول قول مروي عن عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن أسلم والشعبي والنخعي وغيرهم، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام الشافعي، أن التقاء بشرتين الأجنبي بالأجنبية ينقض الوضوء، ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بقصد أو بغير قصد، ولا ينتقض مع وجود حائل، ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا، أي إن لمس المرأة من غير حائل انتقض وضوءه سواء كان متعمدا أو غير ماذا، متعمدا قاصدا أو غير ماذا، غير قاصد. أما إذا لمسها وعليها ثوب ولو كان شفافا فلا ينتقض ماذا، فلا ينتقض الوضوء. واضح الأمر أم لا؟ طيب، القول الثاني أنه لا ينقض، القول الثاني أنه لا ينقض، وهذا قول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومسروق وطاووس والحسن والثوري، واختاره ابن المنذر، وهو قول مروي عن ابن عباس وعطاء ومسروق وطاووس والحسن والثوري، واختاره ابن المنذر ورجحه الصنعاني والشوكاني والألباني وابن باز والعثيمين والوادعي رحم الله الجميع. أشهد القول أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث أن إن مس بشهوة انتقض وإلا فلا، إن مس بشهوة انتقض وإلا فلا، وهذا قول حكم وحماد ومالك والليث وإسحاق وأحمد، أو عن أحمد ثلاث روايات بحسب الأقوال الثلاثة السابقة. أحمد، إمام أحمد له رواية بأنه ناقض على القول الأول، ورواية ليس بناقض على القول الثاني، ورواية في التفصيل إن كان بشهوة غير شهوة على القول الثالث. والصواب والصحيح في المسألة القول الثاني لأدلة كثيرة، منها أيش القول الثاني أولا؟ أنه لا ينقض الوضوء. ما الدليل على هذا؟ له أدلة كثيرة، من ذلك حديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز قدمها فتضمها. واضح هذا الحديث أم لا؟ كانت تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة مادة لقدميها، فإذا أراد السجود النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ غمزها، غمزها فماذا؟ فرفعت قدميها، ففي دلالة على أن مس المرأة ماذا؟ لا ينقض الوضوء ولو كان عامدا. أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان ماذا؟ ولو كان عامدا. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، وحديثها أيضا عند مسلم قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك؟ يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها قامت من الليل تتحسس، وكانت البيوت مظلمة ليست فيها إضاءة، تتحسس فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في الفراش، فظنت بغيرتها أنه ذهب إلى امرأة أخرى من نسائه، ذهب إلى امرأة أخرى من نسائه، فجعلت تتحسس فوقعت يديها أو وقعت كفها على كفها على ماذا؟ على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد. فالشيء من هذا أنها وضعت قدميها يدها على ماذا؟ على قدميها وعلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ناقضا لحكم عليه أنه ماذا؟ أن وضوء قد انتقض بذلك. واضح الأمر على أن هذا الحديث رده ابن حزم وغيره، فقالوا إن اللامس هو من؟ هو عائشة وليس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وحديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، وهو حامل أمامة بنت زينب، وأمامة بنت من البنات، فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم هو حامل لها، ولو كان ينقض الوضوء لحكم على ماذا؟ على وضوئها، على وضوئه بأنه انتقض. والحديث كما سمعتم في الصحيحين. وأصرح من هذا كله، وأصرح من هذا كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث جاءت له أسانيد، جاءت بأسانيد، جاء من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وحكم بعض الحفاظ بأن حبيب لم يسمع من عروة، لذا حكموا على الحديث بأنه مقطع. وجاءت له طريق أخرى، جاءت طريق أخرى من طريق عمرو بن شعيب عن نعم عن مرأة سماها، طيب، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والمرأة لا يعني حكم المرأة المذكورة روى عنها اثنان ووثق ابن حبان، فحالها أقل أحوالها أنها تكون في الشواهد المتابعة، وللحديث كذلك شواهد أخرى جاءت من طريق جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نحوه، جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نحوه، وكذلك جاء من حديث زينب رضي الله عنها وأرضاها كذلك نحو حديث عائشة. فالحديث في مجموع طرقه لا ينزل عن الحسن، فهو حسن بشواهده، وهو صريح في المسألة، وهو صريح في المسألة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، والقبلة لا تكون إلا بماذا؟ الرجل بين الرجل وامرأته، تكون بماذا؟ بشهوة، وتكون عن عمد، بشهوة عن عمد، ومع هذا ذهب إلى الصلاة فصلى ولم ماذا؟ ولم يتوضأ. فالحديث نص في المسألة. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فالمراد بملامسة النساء هنا النكاح والجماع، المراد بها الجماع وليس المراد به المس باليد، كما جاء صريحا عن مجاهد رضي الله عنه وأرضاه، وجاء كذلك عن ابن عباس وغيره أن المراد بالمس هنا المس الذي هو الجماع، ويدل عليه قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن، في الآية الأخرى قال الله عز وجل: من قبل ماذا؟ ايش في الآية يا اخوان؟ في صدق من او لامستم النساء، لا او لامستم النساء هنا، جاء في الآية الأخرى ماذا؟ في الطلاق. طيب، من قبل أن تمسوهن. سمعتم؟ فالمراد بالمس هنا ماذا؟ المراد بالمس هنا الجماع، المراد بالمس ها هنا الجماع، كما جاء في آية البقرة، في آية البقرة في شأن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، فقال الله عز وجل من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تدخلوا بهن، من قبل أن تدخلوا بهن. فالملامسة ها هنا تبين الملامسة هناك. وأعظم ما يفسر القرآن القرآن، وأعظم ما يفسر القرآن القرآن. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالمراد بالملامسة الملامسة الجماع، وليس المراد بها ملامسة اليد. طيب إلى هنا نكتفي بهذا. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.